لو سألت سؤالا ويجيب كل منكم في نفسه في هذا العام ومنذ عقلت، كم قرأت من الكتب، كم قرأت من المصنفات في باب العقيدة؟ ربما لا تعلم من العقيدة إلا ما تلقيته من أبناء الشارع، ربما لا تعرف من الصلاة إلا ما رأيت الإمام يصليه أو أمك وأبوك يصلونه، ربما لا تعرف من الأخلاق إلا ما تلقيته منها هنا ومنها هنا.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
بينما إذا رأيت المقبل على قراءة القرآن وعلى تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قراءة أخلاق السلف وعلى قراءة شعر السلف وعلى قراءة كتب الطب التي أسسها السلف وكتبها السلف، تجد عندهم من المدارك والفوائد ومن طيب الطباع وحسن الأخلاق ما الله به عليم.
وهي بعنوان
فالقراءة للكتب المفيدة من أعظم أسباب الحياة السعيدة.
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أيها الناس، إن أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن إنزال الله عز وجل لهذه الآيات لأمر منه تعالى لهذه الأمة أن تكون ملازمة للقراءة والإفادة والاستفادة. وهذا المقروء الذي أمر الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقرأه هو الكتاب العظيم والقرآن الكريم والوحي المبين الذي أنزله الله عز وجل رحمةً للعالمين. قال سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم يا عباد الله، فالقراءة للكتب المفيدة من أعظم أسباب الحياة السعيدة. ولو تأملنا ماضي الدهر وحاضره لرأينا أن الفائدة كل الفائدة في الدنيا والآخرة في ملازمة القراءة والعلم والعمل، ولأهمية الكتاب أنزل الله عز وجل على كل رسول كتاب. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله عز وجل الكتب لتقرأ ويعمل بها، وقد اصطفى الله عز وجل هذه الأمة بكتاب عظيم حفظه الله من عبث العابثين ومن تحريف المبطلين ومن تأويل المتلاعبين. فقال عز وجل في ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله القرآن بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فدونوه وكتبوه وأرسلوه في الآفاق بما يسمى بالمصحف العثماني، وهو المصحف المتداول بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ومن ذلك الزمان لم يزد فيه ولم ينقص منه، فسعادتنا وعزنا في قراءة هذا الكتاب وفي حفظ هذا الكتاب وفي العمل بهذا الكتاب. قال الله عز وجل عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كيف لا، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته ووضحت وبينت وجليت، فلا يلتبس أمرها إلا على معرض عن تعلمها وتعليمها. ثم إن المسلمين أخذوا بأمر الله عز وجل والحث على القراءة، فحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها في عهده. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي بعضهم: كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، فقال: ما شأنك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، زعموا أنك تتكلم في الرضا والغضب. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى غيرهم. وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وكتب لبني أقيش، وكتب لأهل نجران، وكتب كثيرا من الكتب ما زال المسلمون يستفيدون منها إلى الآن. فلما تولى عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكان جل اعتمادهم على الحفظ الذي امتن الله عليهم به، ثم التابعون رضوان الله عليهم كان عندهم من الحفظ الشيء العجيب، حتى قيل في ترجمتي الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء لكثرة حفظه. وكان الأعمش يلقب بالمصحف، وكان بعض تابع التابعين ربما روى من الأحاديث فوق المليون، كما ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وذكر في ترجمة البخاري رحمه الله أنه كان يحفظ 300,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. وهكذا أئمتنا قاموا بتأليف الكتب وتصنيفها، سواء ذلك في التفسير أو في حديث أو في اللغة أو في الفقه أو في غير ذلك. فها هو صحيح البخاري يتضمن أكثر من 7,000 حديث، وصحيح مسلم يضم أكثر من 3,000 حديث، وبالمكرر أكثر من 12,000 حديث، ومسند الإمام أحمد يضم أكثر من 27,000 حديث، وتفسير الطبري كتبه في 30,000 صفحة، ثم اختصره رحمه الله إلى التفسير الذي بين أيدينا، وقد طبع مؤخرا في 27 مجلدا من الحجم الكبير. وهكذا تفسير ابن كثير، وهكذا بقية الأمهات الست، وغير ذلك من الكتب النافعة. فالتراث الإسلامي مليء بكتب العقيدة وبكتب الفقه وبكتب الطب وبكتب الأخلاق والزهد، وكذلك بكتب الرقاق وبكتب الشعر وبكتب الأدب. وكان الناس في الزمن الماضي يتتلمذون على هذه الكتب، رجالهم ونساؤهم وشيوخهم وشبابهم وحكامهم ومحكوموهم، ولذلك نبلت طباعهم وحسنت أخلاقهم وتنوعت معارفهم. نعم يا عباد الله، فبقراءة القرآن والسنة يزداد علمك بالدين وعملك به، وبقراءة التفسير تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقراءة الفقه أو الحديث تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقراءة السيرة والتاريخ تعلم تاريخ الأمم السابقة واللاحقة، فتستفيد من الحكم الشيء العجيب. إن كنت من القادة استفدت من تأريخ القيادة ومن تأريخ السياسة، وإن كنت من أهل الفقه والدين استفدت في ذلك، وإن كنت من أهل الشعر والأدب استفدت في ذلك. وقد أجريت دراسات مؤخرة فوجد أن العرب أقل الناس قراءة، وأن اليمنيين من أدنى المراتب قراءة، لا سيما حين شغلوا بأكل القات وحين شغلوا بكثير من الملهيات. ولذلك تجد سوء الطباع وسوء الأخلاق في كثير من الناس، شيوخهم عندهم من التقصير ما الله به عليم، وشبابهم تشبهوا بالكفار في كثير من شؤونهم، ونساؤهم في جهل عميق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وساستهم من أبعد الناس عن خدمة أوطانهم، لأنهم ما قرأوا كتب السياسة الشرعية، لم يقرأوا ما كان عليه خالد بن الوليد في سياسته العسكرية، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه في إقامة الدولة الإسلامية، لم يقرأوا ما كان عليه صلاح الدين الأيوبي في الحزم وفي غير ذلك من جمع المسلمين على راية واحدة، لم يقرأوا سبب انتكاس الأمم. ولذلك تجد البلاء قد عم وطم إلا من رحم الله. عباد الله، إذا أردتم العزة فارجعوا إلى الكتب المفيدة، لا سيما القرآن والسنة وما تفرع منها. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. لو سألت سؤالا ويجيب كل منكم في نفسه في هذا العام، ومنذ عقلت كم قرأت من الكتب، كم قرأت من المصنفات، في باب العقيدة، ربما لا تعلم من العقيدة إلا ما تلقيته من أبناء الشارع، ربما لا تعرف من الصلاة إلا ما رأيت الإمام يصليه أو أمك وأبوك يصلونه، ربما لا تعرف من الأخلاق إلا ما تلقيته منها هنا ومنها هنا. يا أخي، إذا أردت العزة في الأخلاق والقيم والمبادئ وجميع الشؤون فارجع إلى الكتب. لنا جلساء لا يمل حديثهم، لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يزيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعلما وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوى عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلست بكاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علينا أن نرجع إلى الكتب وإلى اقتنائها ودراستها والمراجعة فيها، فإن فيها من العلوم والفنون ما يعلم قدره كل حريص على سلامة عقله وعلى سلامة فكره وعلى حسن معتقده وعلى ما يلقى به ربه سبحانه وتعالى. الكتب، لا سيما الكتب الدينية، فيها الأخلاق، فيها الأذكار، فيها الأدعية، فيها العبادات، فيها السير، تقرأها فتذكر الله عز وجل، تقرأها فتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إذا قرأت في صحيح البخاري وكل حديث تمر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي الله عز وجل عليك عشرا في كل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من أنك تزداد العلم النافع الذي يرفعك الله به في الدارين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم يا عباد الله، دعك من تعلم العقيدة الصافية والأخلاق السامية. ولو نظرنا إلى مجتمعنا الآن لوجدنا أنهم قد تركوا الكتب وأخذوا أخلاقهم من التلافز والدشوش والمغنين والمغنيات والصحف والمجلات، فصارت أخلاقهم على حسب ما تلقوا من هذه الوسائل الهدامة. بينما إذا رأيت المقبل على قراءة القرآن وعلى تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قراءة أخلاق السلف وعلى قراءة شعر السلف وعلى قراءة كتب الطب التي أسسها السلف وكتبها السلف، تجد عندهم من المدارك والفوائد ومن طيب الطباع وحسن الأخلاق ما الله به عليم. ومع ذلك كن حذرا في قراءتك من قراءة كتب أهل البدع والأهواء، فإن السلف قد حذروا من ذلك لأنها طريق إلى النار وطريق إلى غضب الجبار، نعوذ بالله من ذلك، ولأنها حرب لدين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكن حذرا من قراءة كتب السحر والشعوذة والكهانة والعرافة وهكذا ما يتعلق بقراءة الأباجاد وقراءة الأبراج، فإن ذلك يضعف الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وإذا ضاقت بك الحياة فالجأ إلى الله عز وجل في صلاحها، وكن مع الكتاب خير جليس وخير أنيس، لا تجد عنده غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهت ولا أذية ولا غير ذلك. والحال كما قال بعضهم إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطول الطروس. نعم عباد الله، أنا أعلم أننا نحتاج إلى كثير من المواضيع، لكن اخترت هذا الموضوع لحاجة الأمة إليه، لأن الكتب قد فجرت وعفى عليها الزمن، وربما طمرتها الرمال وغطتها الأتربة، وربما عشعش فيها العنكبوت وغير ذلك. فمن الآن علق نفسك بشراء كتاب تستفيده، وعلم ولدك شراء الكتب وحثه على ذلك، وعلم امرأتك القراءة والكتابة إذا أردت الإفادة والاستفادة. نعم يا عباد الله، بعض السلف جن بسبب حريق كتبه، كابن لهيعة حينما حرقت كتبه رحمه الله جن وفقد عقله، والسبب حبهم للكتاب. وإن من الله عليك بالحفظ فهذا أمر حسن، فإن حفظ الكتاب وحفظ السنة وحفظ الأشعار وحفظ الآداب من أعظم ما يستفاد في هذه الحياة الدنيا، ويكون نافعا بعد الممات بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الشر والزلل، والحمد لله رب العالمين.